بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا العلامة الإمام شامة بلاد الشام، محدث العصر وفقه الزمان، محيي السنة وناصرها، قامع البدعة ورادها، عمدة أهل السنة وإمامهم، مقدم أصحاب الحديث وشيخهم، أستاذنا الوالد أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، تغمده الله برحمته وأدخله فسيح جنته بمنه تعالى وكرمه، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد ابن أحمد أبو ليلى الأثري، كان الله له وعفى عنه. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 91 بعد 1001، وفيه مسائل. الأولى: طعن السقاف بأحد الصحابة الأشراف. الثانية: تطبيق الرسول صلى الله عليه وسلم لحدود الله، ومسائل فقهية أخرى. تم تسجيل هذا المجلس في 22 من جمادى الأولى 1414 هجري، الموافق اليوم 6 من الشهر 11 1993 ميلادي.
أعرف هذا، لكن حتى عن جواب، يعني عرفتني بشيء لست بجاهله، وكتمت عني شيء لا أريد إلا أن أكون عالما به.
ليس بالرضا التام يعني.
هذا هو الجواب. وكيف في رضا تام وفي رضا ناقص؟ هيك مبين يعني. ترى الرضا الناقص يكون رضا؟
فليس رضا.
والرضا غير التام يكون رضا؟
رضا غير التام.
كما قال القائل.
كيف يعني؟ نص نص يعني. الرضا غير التام يكون غير رضا.
هذا سليم الهلالي.
الحمد لله.
أهلا مرحبا. دونا
أسأل سؤال.
انتهينا نحن من السؤال. قل.
قلت لك مش رضا تام يعني. مش رضا، من غير رضا.
مش رضا. طيب لماذا لم تأخذ رضاها؟
والله كلمتها يا شيخ، لكن يعني رفضت يعني. يعني سفري.
سامحتك؟ تقول ماذا؟ غطرت؟
هي رفضت يعني.
رفضت.
رفضت سفري.
لك إخوة؟
لي.
أكبر؟
أكبر.
يقومون بخدمتها؟
كلهم يشتغلون يعني.
وهم ملتزمون؟
هم بالفضل.
على كل حال، أنت تعرف أنه في طاعة الوالدين فرض عين، وأنه أي فرض لا يجوز للمسلم أن يتساهل به وأن يعرض عن تطبيقه إلا إذا كان داخلا تحت عجزه وعدم استطاعته القيام به. فإذا أنت شعرت يوم هاجرت أنك لا تستطيع إطاعة الوالدة، فأنت غير مؤاخذ، وأنا لا أستطيع أن أقول أنت استطعت أو ما استطعت، أنت الذي يعني تحكم بنفسك على نفسك، كما يشير إلى ذلك قول ربنا تبارك وتعالى: بل الإنسان على نفسه بصيرة. طبعا كلامي هذا معرض تماما عن موضوع إحسان الظن بالأخ المسلم الواجب، وعن موضوع إساءة الظن بالأخ المسلم الغير جائز، هذا شيء ثاني، لكن نحن نتكلم عن الحكم الشرعي. فبعدما جئت إلى هنا اتصلت بها مثلا بطريقة ما من طرق الاتصال كالمراسلة مثلا التي كانوا يقولون عنها قديما إنها نصف المشاهدة، اتصلت؟
ما اتصل
ولا هاتفيا؟
هذا ما فيش هاتف في البيت.
كيف؟
ما فيش هاتف في البيت.
ما البيت
وانا اتصلت بنفس القرية يعني ساكن فيها، بس ما جاوبش الهاتف يعني، حاولت.
رسالة. قلت كانوا يقولون قديما الرسالة نصف المشاهدة.
لا والله مسمعت.
أما اليوم الهاتف ثلاث أرباع المشاهدة. أنا ما كلفتك ولا سألتك هل هتفت إليها، لأني أعلم أن المهاتفة بالنسبة لمثلك قد لا يتيسر له ذلك، أما المراسلة فالأمر سهل. فإذا عليك أن تتدارك المراسلة هذه التي هي نصف المشاهدة، يعني هذا أقل ما ينبغي على من خرج من بلده مهاجرا في سبيل الله مبتغيا وجه الله مغضبا لأمه، لكن لا طاعة لمخلوق بمعصية الخالق، هذا معروف. فإذا أنت اتبعت هذا الحديث في خروجك فتكون إن شاء الله يعني قد خرجت في سبيل الله وغير مؤاخذ بسبب عدم إرضائك لأمك، ولكن بإمكانك بقى أن تتودد إليها وأن تتصل بها بأي طريق يرقق قلبها عليك، وأول ذلك وأسهل ذلك هو المراسلة، ولعلك تفعل إن شاء الله.
إن شاء الله.
طيب. إذن الآن نحن انتهينا من السؤال، فهات السؤال اللي عندك.
أريد الضابط بين الابتلاء والعقوبة.
بين الابتلاء والعقوبة تريد ضابطا يفهمه كل إنسان؟ هذا لا سبيل إليه. إذا كان ربنا يقول في القرآن الكريم: ونبلوكم بالشر والخير فتنة، فقد يعطى الرجل المال ابتلاء له وعقوبة له، وقد يعطى المال إكراما له وليس عقوبة له، لكن لا سبيل لنا أن نعرف إن كان من القسم الأول أو من القسم الآخر إلا بعد زمن. إذا استعمل هذا المال في طاعة الله، في الإحسان إلى عباد الله، ظهر أثر هذا الابتلاء أنه كان خيرا، والعكس بالعكس. ومثل هذا السؤال أسئلة كثيرة اليوم، أعتقد أنها من طرف العلم. تعرف طرف العلم؟ يعني مثل طرف المال، يعني شيء زايد، شيء زايد فقد يضره. ولذلك فنحن ننصح أخواننا: اسأل عما ينفعك، عما يتعلق بك أنت شخصيا، وهذا ما يتعلق به شخصيا، وهكذا. فأنت الآن إذا عرفت الضابط في تمييز العقوبة من إيش قلت؟
من الابتلاء.
من
الابتلاء.
لا الضابط بين العقوبة والابتلاء.
الابتلاء قلت يشمل الخير والشر بنص الآية. فإذا فرضنا عرفت أن هذا ابتلاء بالخير وليس عقوبة، وهذا ابتلاء بالشر فهو عقوبة. ما الذي يترتب وراء ذلك؟ يرحمك الله. هل تشعر يترتب شيء عملي بالنسبة لك مثلا، ولا كما قلت آنفا من طرف العلمي؟ على كل حال، هل أستطيع أن أفهم لماذا تسأل مثل هذا السؤال؟ هي خطر في البال يعني.
خطر يعني من طرف التفكير.
الله أعلم.
قضى عزيمته وحاجاته كلها ووصل إلى
الطرف. ما بقي عليه إلا هذا. ما بقي عليه إلا هذا.
سؤال آخر. ابن حزم هل يحذر منه في
مثلا؟ هذا ابن حزم جاركم، ها اعطي بالك.
من ناحية الرواة، تكلم عن الرواة في ناحية التجهيل فقط، أو من ناحية
ايش؟
يعني تجهيل الرواة مثلا، جهل يعني قال
تجهيل الرواة،
تجهيل ايه
يعني مثل قوله في الترمذي مجهول. من ناحية عامة كل شيء يعني.
ابن حزم ليس عالما متخصصا في الحديث، هو رجل عالم فاضل، وفيما يفهمه من كتاب الله وحديث رسول الله لا يؤثر عليهما شيئا أبدا، لكن عنده غلو في هذا المجال. وقد بدا لي شيء أرجو أنني إذا ذكرت هذا الشيء أن لا يكون سببا ليفهم مني أنني أحط من قدر علم ابن حزم، لكن الحق حق أن يقال. فهو رجل عالم واسع الاطلاع جدا، وكما قلت في أول الكلام إنه حريص على التمسك بالكتاب والسنة، ويحارب الأئمة في سبيل تمسكه هذا. ومعروف أنه قاسي اللسان، حتى قال بعض مترجميه بأن سيف الحجاج ولسان ابن حزم قرينان، يعني في تعدي. لكن إذا تركنا هذا جانبا، فأنا أعتقد أن ابن حزم ليس سلفيا لا في العقيدة ولا في الفروع. فهو في العقيدة كما وصفه ابن عبد الهادي بحق جهمي جلد، أما في الفروع وفي العبادات فهو مبتدع لكن مأجور. هذا هو الفرق بينه وبين غيره، لأنه يعمل النصوص العامة في الفروع الخاصة التي نعلم أنها لم يكن عليها السلف الصالح، يعني خلافا للقاعدة التي أنا أدندن حولها أن العمل بجزء من أجزاء النص العام الذي لم يجري عليه العمل ولا ينتبه لهذا، فهو يجيز مثلا الدعاء بعد الصلاة ورفع اليديه بعد الصلاة تمسكا بالنص العام. ثم هو يتوسع في هذا التطبيق حيث لا يقيم وزنا للآثار السلفية، يقول الحديث صريح أي من حيث دلالة العامة. ولذلك فالذي ينبغي أن يلاحظه المهتم بقراءة كتابه المحلى، ولا ننصح طلاب العلم المبتدئين أن يبدأوا من عنده، لكن ما كل ما ينصح يقبل النصيحة، ولذلك فنحن ننصح أنه من ابتلي بقراءة كتاب المحلى لابن حزم أو القصور ولا الفصل ولا شو اسمه في الملل وال أي نعم، أن لا يتبنى ما يقرأه حتى يجد شاهدا له فيما ذهب إليه من العلماء الأفاضل المشهود لهم بالعلم وصحة العقيدة. هذا جوابي عن سؤالك.
في حديث وهو قال عبد الله حدثنا أبي حدثنا زيد بن الحباب حدثني حسين حدثنا عبد الله بن بريدة قال دخلت أنا وأبي على معاوية فأجلسنا على الفرش ثم أتينا بالطعام فأكلنا ثم أتينا بالشراب فشرب معاوية ثم ناول أبي ثم قال ما شربته منذ حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ما شربته منذ حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال معاوية كنت أجمل شباب قريش وأجوده ثغرا وما شيء كنت أجد له لذة كما كنت أجده وأنا شاب غير اللبن أو إنسان حسن الحديث يحدثني. أسألك عن يعني إسناد هذا الحديث إذا مر عندكم أو صحته أو ضعفه.
نعم مر علينا في وراء عندك يا أستاذ.
ثم يعني بعض الملاحظات على المتن إن كان صحيح.
تفضل. لا مو هنا وراء الفايل.
ما يعني ما المقصود بالشراب هنا؟
الذي يتبادر إلى الذهن غير مراد قطعا. وإنما يراد به شرابا مختلفا فيه منذ القديم، وهو النبيذ الذي اختلف الأحناف مع جماهير العلماء في جواز شربه، فممكن أن يكون هذا الشراب هو نبيذ، والنبيذ إنما وقع الاختلاف فيه لأنه سبيل لشرب المسكر، لأنه لا يخفى أن هذا المنبوذ من التمر أو الزبيب مثلا في الماء له مدة معينة يبقى حلوا وحلالا ثم يبدأ يتفاعل ويتخمر، فالفرق بين حالة الإباحة وحالة التحريم وبينهما أمر مشتبه فيه. لذلك قد يتورى بعض العلماء أن يشربوا النبيذ الحلال الذي طال مكثه خشية أن يكون من الشراب المحرم، فالذي شربه معاوية ممكن أن يكون من النوع الذي هو لا يسكر، لكن صاحبنا بريدة الذي هو أبو عبد الله في الحديث يقول أنه ما شربه منذ إيش قال
حرمه رسول الله،
فهو فهم أنه هذا الشراب محرم، لكن معاوية لم يفهم أنه شراب محرم، فمن هنا جاء هذا السؤال الذي ذكرته آنفا. فأنا أعتقد أن هذا الخلاف المفهوم من هذه الرواية هو عينه الخلاف القائم بين الحنفية وبين الجمهور.
نعم. طيب إسناد الحديث.
نعم.
إسناد الحديث.
إسناد الحديث قوي لأنه ما في شيء إلا هذا شو اسمه
حسين
حسين ولا إيش؟
حسين بن عقد المروزي.
اي هذا شو اسمه من رجال مسلم في شيء،
بس مو في كلام شيخ،
انا عارف انه لكن عن لا ينزل حديثه عن مرتبه الحسن.
يقول الامام احمد انه روايه الحسين بن واقد عن عبد الله فيها نكاره. عبد الله بن بريده.
نعم بس نحن تعرف انت يا اخي.
نعم تفضل.
ما ناخذ الحكم على راوي ما من حافظ ما،
نعم،
وإنما بدنا نشوف أقوال العلماء فيه ونستلخص إن كنا من أهل التلخيص من هذه الأقوال المختلفة خلاصة. قد تكون هذه خلاصة ترجيح الموثقين إطلاقا، وقد تكون هذه خلاصة ترجيح مجرحين إطلاقا، وقد تكون الخلاصة وسط بين هؤلاء وهؤلاء. وهذا ما نراه مما يقع فيه كثيرا العسقلاني في كتابه التقريم. فالذي أنا أريد أن أقوله أن هذا الحسين بن واقد هو أولا من رجال مسلم، وثانيا والذي استقر في ذهني طيلة اشتغالي بالتخريج وبالتصحيح والتضعيف أنه يحتج به في مرتبة الحسن، ولا يرد حديثه إلا عند المخالفة، وما ذكرته عن الإمام أحمد فيه نكارة ما بنا في الذي أنا لخصته أخيرا كما هو ظاهر. طيب غيره.
طيب ما يعني ما قيل في عبد الله وأخيه سليمان أنهما لم يسمع من أبيهما بريدة شيئا؟
هذا من ما يرد بقوة، ومما تشبث به الشخص الذي ابتلينا به بعد السقاف.
نسأل الله العون والعافية.
هذا حسان
المنان.
اي نعم. فهو كيف؟
اساله زاركم في دمشق؟ قال نعم.
جاء مع عبد الفتاح مرة عرفني عليه.
نعم. هذا الرجل يرد احاديث صحيحه بدعوى انه لم يسمع منه، وسماعه ثابت يمكن في نفس المسند عندك هنا في عده تصريحات، ويكفي انه نعم
قال دخلت أنا وأبي على معاوية.
هذا هو. وغير هذا أيضا، ويكفي أنه محتج به في الصحيحين.
رجال الستة.
أي نعم.
لا أبي. برد هذا الإسناد. بشيء دعوة لحد الآن عندي دعوة وما فرغت إني أتتبعه.
الله.
يقول كل الأسانيد اللي فيها تصريح سماع عبد الله بن بريدة من أبيه من طريق حسين بن واقد. نعم. وأنتم تعلمون أنه يرد ثقة الراوي بأدنى جرح فيه.
صحيح.
إيه نعم. فما أدري كيف.
لا هذا غير صحيح. أنا عالجت النقطة.
جميل جدا.
في بعض تعليقاتي بس الحقيقة ما أدري. لأنه في بعض الأحاديث التي أخرجها في السلسلة الصحيحة.
نعم.
أخيرا.
أيوة.
فأنا دندنت حول هذه المسألة بالذات.
حتى من حسين بن واقد.
نعم.
ما شاء الله.
نعم. ثم هو. لو فرضنا أنه لم يثبت إلا من هذا الطريق، طيب هل رماه أحد بالتدليس وقد احتج به الشيخان؟ هذا يعني
ليس. لكن هو ماشي على القاعدة التي ألزمته بها، وهي أنه لا يعترف بمجرد المعاصرة. فلا بد من ثبوت اللقاء. ماشي على مذهب البخاري ويعتبر هذا قدحا ويعتبر هذا قدحا في سماع الراوي لم يثبت لقاؤه بشيخه.
طيب شو دراه هو انه ثبت ولا ما ثبت؟
هو يقول انه بالاستقراء ما راينا هذا، هذه الدعوه يعني دعوه.
طيب الدعوه ما يثبت العلم، لازم يثبت انه ما لقيه.
نعم سبحان الله.
حتى يطبق نظريته هذه.
هذا هو. جعلني أسأل يا أستاذ، هذا الآن هذا أتباع السقاف الخبيث
يدندنون لهذا الحديث يعني يفرون على بعض الدكاترة السذج من الطيبين يقولون شوفوا معاوية عربيد سكير
أعوذ بالله
فعملوا فتنة في هذه جامعة الدعوة التابعة للأوقاف ولبسوا على كثير من الدكاترة الطيبين.
أنو جامعة هاي طبعا؟
جاء تابع للأوقاف هذه
معهد يعني؟
لا جامعة جامعة الدعوة
وين
الدعوة في شمساني
شمساني
نعم والعياذ بالله نحن يحملون هذا الحديث وانظروا ماذا يصنع معاوية يشرب الخمر يشرب كذا
مريح يعني يكشف حالهم للناس لأنه
يتلبسوا على معاوية بالكلام البذيء
الحسان
لا الثقاف
الثقاف يحكم بأنه من أهل النار ما حكيت لك لقائي معه عند الأمريكاني هذا نوح
أيوة صح
تذكرت
نعم والله هذا يجب بيانه حتى
وإياه عليكم السلام
لدى ننشر دعايته فيه من المشايخ والمقلدين
أهلا كيف حالك شلونك الله يحفظك
أهلا
أهلي أبو عبد الرحمن كيف حالك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ليش ما بتكملها من تمام التحية المصافة
الله يجزيك الخير يا شيخ
أهلين
السلام عليكم
أهلا كيف حالك
كيف حالك شيخ
والله بخير كيف حالك أهلا وعليكم السلام
كيف صحتك
الحمد لله بخير
الله يطول يا شيخ
شو بتريد صحة عجوز شو بتريد بقى أحسن من هيك
شيخ الشباب إن شاء الله
عفوا
كيف حالك
هاي لمين هاي؟
هذا شيخي؟
ما عندي مانع كرسي واحدة
كنا من حاشي هاشمي
لا ما كنا ما كنا لا بدها دراسة انت لنبد حول نقطة غير النقطة الأساسية اللي كان ينبغي أن تبحث لكن هذه تحتاج إلى جلسة محصورة جدا ومناقشة دقيقة جدا رأسا أنت بدك تضرب على الهوية
شيخ من حسن ظني بكم
بارك الله فيكم جميعا
والله بالمناسبة يعني لو نراكم هيك في جلسة يعني البحث في الأمر
والله إن شاء الله
أنا بتحدث بالهاتف إن شاء الله
إن شاء الله إن شاء الله شيخ
لا ارفع الهاتف هلا من ذهنك ارفع
لا قصد العلو الراتب يعني
انا عارف لا قبل كل شيء الجلسه مش راسا للهاتف لانه من حصيله الجلسه قد ياتي موضوع الهاتف وقد لا ياتي
صحيح
هذا هو
صحيح
ايه شغلوها ماذا عندكم
اذا ما عندكم انا عندي ها
يلا
أبو عمار شيخنا لو أحد الأقارب المقربين إلى الشخص يتعامل بالربا ونصحه مرة واثنتين وثلاث ولا يضطعد يضطعد بالآيات بوقتها يعني وبعد ذلك يرتد
يعني رغوة صابون
ممكن تكون يعني زوجته أو أخته أو أمه من المقربين له وهو يعيش معهم، ماذا يفعل؟ جزاكم الله خير.
أولا يجب أن ينظر إلى القضية من ناحيتين اثنتين، لأن الواقع والتجربة التي أحياها مع مثل هذه الأسئلة أنني حين أقول مثلا يجب المقاطعة مثلا، نحن ما وصلنا لهون، لكن بعد الأخذ والرد والمناقشة تطلع النتيجة أنه هذا المتحمس هو مضطر للبقاء مع الجماعة ولا يجد له عنهم حولة. ليه؟ قد يكون طالب علم وقد يكون صغير السن، لا يجد مأوى، لا يجد من ينفق عليه، من يعوله، من إلى آخره. بقول بارك الله فيك، إذا السؤال غير وارد. فأنا بقول أول شيء هل يستطيع المقاطعة أو لا؟ فإذا كان يستطيع المقاطعة يأتي الأمر الآخر، وهو أن يفكر هذا الإنسان أنه إذا أخذ بمبدأ المقاطعة والهجر لله، هل تكون عاقبة هذه المقاطعة خير من المواصلة السابقة أم شر؟ فإن كان الجواب خير نقول قاطع ولا تبالي، وإذا كان الجواب لا بده يكسر الشر سواء بالنسبة له أو بالنسبة للآخرين. يعني مثلا أنا أضرب لك مثلا صديقين حميمين، أحدهما صالح والآخر طالح، وعرف هذا الصالح هذا الانحراف من ذاك الطالح فأخذ يعظه ويذكره، ولكن كما قيل ولو ناديت أسمعت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي إلى آخره. فعزم أخيرا على أن ينذره بالمقاطعة إلا إذا استجاب للدعوة الحق. فإذا غلب على ظن الصاحب الصالح أنه ما رح يسأل عن مقاطعته بل رح يستريح من شره بزعمه، لأنه ملاحقته بالنصيحة هو بيعتبرها إزعاج له وشر له، فلما بيقول له أنا هذا فراق بيني بينك بيقول له أنت مسكر وأنا مبطل، بيستريح من هالإنسان وبيعد بقى بياخذ حريته في انطلاق المنحرف عن الإسلام. واضح إلى هنا؟ حينئذ نقول له لا تقاطعه، تابعه بالموعظة والتذكير، لكن مثل ما بيقولوا بالمثل العامي السوري دع الحافر دع النافر، يعني على مراوحة بين هذا وبين الأمر وبين السكوت، كما جاء في حديث البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة مخافة السآمة علينا، وهن أصحاب رسول الله، فما بالك هؤلاء إذا كانوا شاردين وكانوا ضالين. فإذا تميت عم تلح عليهم بالموعظة والتذكير رح يشردوا ورح يفتتوا منك. هذا جواب ما سألت، ولعلي أحط بالإجابة أو فاتني شيء بتذكرني فيه. جزاك
الله
خير. وإياك.
هي قريبة للمناقشة إن شاء الله. السؤال كنت سألتك من أسبوعين أو ثلاث تقريبا عن موضوع اللعن، لعن المسلم بعينه، فأجبتني أنت قلت لي إذا كان المسلم الظالم يجوز لعنه بعينه فالكافر من باب أولى، وكنت سألتك بالتحديد عن لعن الكافر بعينه. استفسرت أيضا كما علمتمونا أنتم نأخذ منكم ومن غيركم. سألت أحد طلبة العلم من طلابكم عن هذا الموضوع فأجابني، قال لي أن اللعن يقسم إلى قسمين، لعن أكبر بمعنى الطرد من رحمة الله تبارك وتعالى، ولعن لا يقصد به الطرد إنما يقصد به التوبيخ والتقريع لهذا المرتكب لهذا الخطأ الشنيع، كمثل ذاك الصحابي الذي لعنه. فكأنما أذكر أنك يومها أنكرت علي هذا التقسيم، قلت لي أنت عند إذا أردت أن تلعن هذا أو هذا ماذا تقول؟ قلت لك أقول لعنك الله للمخاطب. فقلت لي مدام أن الكلمة واحدة إذن واحد. فما رأيك يا شيخنا، أو شو وجهة نظركم حول يعني الكلام المعارض لكلامكم بارك الله فيكم؟
ما في معارضة،
يعني أنت تؤيد مثل هذا التقسيم؟
لا أنا ما أؤيد، لكن ما في تعارض. يعني التعارض يكون فيما إذا قلت يجوز لعن الظالم وهو يقول لا يجوز، ويكون التعارض إذا قال هو لا تتكلم بلفظة اللعن وأنا أقول تتكلم بلفظة اللعن. أما وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وعليكم السلام ورحمة الله. أما اللعن بمعنى ولعن بمعنى آخر، هذا أولا ليس في ملك الإنسان، ليس في ملك الإنسان. ثانيا، حينما أنا احتجت على الجواز لعلك تذكر، أقصد ذلك الجار الذي ظلم جاره وشكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأمره بأن يجعل متاع داره على قارص الطريق، ففعل. فكان الناس يمرون به، ما لك يا فلان؟ جاري ظلمني، قاتله الله لعنه الله،
وهو مسلم،
وهو مسلم وأكثر من مسلم،
صحابي
صحابي. الرجل كان يسمعها في أذنه حتى ضاقت عليه الأرض بما رحبت، وكان ذلك سبب ثوبته. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليقول له: يا رسول الله، مر جاري بأن يعيد متاعه إلى داره، فقد لعنني الناس. فقال عليه السلام: لقد لعنك من في الأرض من في السماء قبل أن يلعنك من في الأرض. فهذا التقسيم الذي أنت قلته آنفا أيضا يطبق على أهل السماء؟ هذا كلام لا يقال.
هم يحتجوا شيخنا أنه هذا الصحابي،
دعني وهم،
نعم
أفهم أقول تستريح. هل هذا التقسيم الذي قيل آنفا أيضا يقال أنه عن أهل السماء الذين كانوا يلعنون هذا الظالم؟ فكر.
والله إذا أردت أن أجيب جواب فأنا أقول أن هذا الرجل الذي هو صحابي كما أسلفتم، يعني ما أظن أن الملائكة تلعنه بمعنى الطرد بالرحمة رب العالمين،
ولا
إنما هي قد تلعنه بمعنى،
ولا بمعنى إيه؟
بمعنى الزجر والنكير على فعله، والله تعالى
أعلم. باللغة يعني اللعن بمعنى الزجر دون اللعن. أنت الظاهر أخشى ما أخشى أن يكون فهمت شيئا خلاف ما أراد صاحبك الذي أنت تشير إليه. كلمة اللعن كلمة عامة، وتفسيرها هو الطرد من رحمة الله، لكن الطرد من رحمة الله لها درجات، وقد يكون طرد من رحمة الله بحيث أنه لا يدخل الجنة أبدا الآبدين ودهر الداهرين، وقد يكون الطرد من رحمة الله أن لا يدخل الجنة مع السابقين الأولين، وقد لا يدخل الجنة حتى يدخل النار ويحترق ويصير حمما سودا، وقد ينجو بشفاء أو بوسيلة أو ما شابه ذلك، لكن هذا كله لعنة وطرد من رحمة الله. لكن رحمة الله على خلاف ما قال ذلك الصوفي قول عن البصير شوال، لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على قدر العصيان في القسم. فهمت هذا البيت؟ يمكن أول مرة بتسمعه. لعل
مسكك الشيخ الألباني نفسه. طيب هاي الشيخ الألباني نفسه موجود. هذا شيخنا رهضة. بده الشيخ الألباني نفسه. حصل الشيخ الألباني في البيت ما وجد. فاجأ لتلميذ الشيخ. هاي رجع للشيخ نفسه.
بارك الله فيك. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله بخير. كيف حالك؟ الله يحفظك. أهلين. تفضل. أيوة. عند إيش؟ أي نار؟ إيه؟ 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 هذا الدكتور هو دكتور الساكيت ولا غيره؟ طيب جواب يا أخي، إذا كان يخشى على هذه الحامل أنها إذا حملت مرة أخرى أن يكون فيها هلاكها فيجوز، وإلا فلا. أما أن يقال فيها صعوبة في الحمل والوضع وتكثر الدوالي في رجليها لكن ذلك لا يعود بالهلاك على شخصها، فهذا ليس عذرا بأن تعود عقيما. واضح جوابي؟ طيب جزاك الله خير وفيك بارك. أهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يجزيكم خير شيخنا. نتابع سؤالنا شيخنا موضوع اللعن.
انت بدك تتابع ولا انا؟
وانت بدك تتابع.
هل فهمت التفصيل الذي قلته انه اللعنة ليس معناها الا الطرد، لكن الطرد قد يكون الى الابد. باختصار الان بعد ذلك التفصيل، قد يكون الى الابد وقد يكون الى وقت محدد. وكل واحد بقى يأخذ من هذه اللعنة نصيبه الذي يتناسب مع جرمه ومع معصيته.
نعم.
إلك بقى شيء تقيله؟
والله قوله. جزاك الله خير. هو أنت لما ذكرت هذه النقطة أن الرحمة على درجات يعني الإشكال تلاشى،
لذلك بقى استريح.
جزاك الله
خير.
طيب ممكن كمان سؤال آخر؟
ها ممكن، بس ما بعرف إذا كان آخرين بدون.
اسمعونا يا شباب سؤال. تفضل شيخنا. موضوع تشريح الجثث، إذا كان هناك شك أنه هذا الميت ممكن أنه يكون قد مات مقتولا خنقا أو بالإبرة أو بكذا، فما حكم رب العالمين في مثل هذا العمل؟
لا يجوز. ما نتيجة هذا؟ شو اللي سميته أنت تشريح؟
تشريح نعم.
شو نتيجته إذا طلع أن الرجل مات خنقا متعمدا من ناس مجرمين؟
نعم.
شو الحصيلة؟
الحصيلة أنه راح يصير تحقيق وبحث عن الفاعل.
وشو حصيلة التحقيق؟ إقامة الحكم الشرعي أو لا؟
بالتأكيد لا.
أو لا؟
طبعا لا.
إذن شو الفائدة من التشريح؟ كل هذه قوانين كافرة تلقيناها كما هي، لا تتطابق مع الشريعة الإسلامية أبدا. بل أنا سأقول الآن قولة، وهي أنه لو كان هناك تنفيذ للأحكام الشرعية، أي القاتل عامدا متعمدا يقتل فلا يجوز اتخاذ هذه الوسيلة. لماذا؟ لسببين اثنين: أولا أنها ليست وسيلة شرعية، ثانيا لأنها وسيلة غربية كافرة. ما الفرق بين الوسيلتين؟ الوسيلة الشرعية طبعا وسيلة قائمة على مبادئ وقواعد إسلامية، أما الوسيلة الغربية الكافرة فهي تقوم على قواعد بشرية
مادية.
إحنا لا يجوز
يا أخي تولى الإجابة، خاص افهم السؤال إذا كان ما يحتاج إلى وفيك البركة. نعم وعليكم السلام.
متى عرفت أن في درس؟
درس
يقصد ماذا؟ يعني كناية عن تطليقها. أي نعم. طيب وهي تستطيع أن تبقى في بيت أهلها؟ هون تكمن المشكلة. هو الجواب أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وأظنك تعرفين هذا الحكم مع الحديث، وحينئذ فنحن لا نستطيع أن نفتي هذه المرأة إلا بهذه الفتوى، لكن نحن نقول بالإضافة إلى هذه الفتوى اتقوا الله ما استطعتم. فهذه المرأة إذا كانت تستطيع أن لا تطيع زوجها الذي حلف عليها بأن ترشح ذلك الشيوعي، فإذا كانت تستطيع أن لا تطيعه فذلك هو الواجب عليها، أما أن تطيع زوجها في معصية ربها فهي معصية، وهي بقى كما قلت أنت آنفا في سؤالك أنه غير ملتزمة، فماذا نفعل لها؟ فهذا الجواب هو الجواب، وإياك إن شاء الله. أهلا وسهلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فلو كان في هناك حاكم مسلم ما يجوز أن يتخذ هذه وسيلة، لأن وسيلة قائمة على عدم احترام الميت، وأنت تعلم أظن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كسر عظم الميت ككسر حي. إذن تشريع هذا قائم على معاكسة هذا المبدأ الإسلامي، والكفار كما وصفهم ربنا عز وجل بحق في القرآن حينما قال: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون.
جزاك الله خير.
وإياك إخوة الإيمان، والآن مع مجلس آخر.
إذا سرق السارق وجاء يعني يعترف يخلوا سبيل ويحثون عن أن يستر نفسه إذا، وكانوا يعوضوا عنه، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عن المرأة التي جاءت تعترف بزنا، أعرض عنها، فلما لم يجد بدا قام عليه الحد. ما دام أن هذا الحد حق من حقوق الله تبارك وتعالى، والرسول صلى الله عليه وسلم في حديث آخر يعني عندما زجر مكان الصحابي الجليل قال: أله أتشفع في حد من حدود الله؟ والله لو أن فاطمه بنت محمد سرقة فقطعت يده. هنا الحديث تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحد لا ينبغي لأحد أن يشفع به. ثم حديث المرأة التي جاءت لتعرف بزنها النبي أعرض عنها. ماذا أعرض عنها؟ وهي جاءت تكشف أنها أصابت حدا، يعني هو في الموقع يكون يعني تشديد على أن هذا الحد لا ينبغي التهاون به، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم
ان شاء الله يهديك. سؤال تعمل فيه محاضرة هيك مو طريقة سؤال، احصر احصر سؤالك لحتى يتمكن المسؤول ان يقدم الجواب. شو الإشكال عندك الآن بين حديث النهي عن أن يشفع وبين حديث إيش؟ فأنت ذكرت حديثين، حديث الماعز وحديث السارق. طيب أي الحديثين تتبنى أنت؟ هل هما كليهما معا وهما يعارضان حديث تشفع في حد من حدود الله، ولا حديث منهما؟ أنت بتذكر حديثين. حديث يتعلق بالزاني. لما إجا يعترف عند الرسول من جهة اليمنى دار له. هذا حديث الزاني. وتذكر مع هذا الحديث حديثا ثانيا. حديث السارق. طيب. أنا سؤالي الآن موجه إليك. هل الحديثين يعارضان حديث أتشفع في حد من حدود الله؟ تفكيرك هذا بشأني أنك طرحت السؤال ولا لك منتبه أنه وين التعارض في السؤال؟ وين التعارض
القائم بذهني أنه هنا ليش عند السرقة النبي صلى الله عليه وسلم ما شفع؟ أقام يعني أقام الحد وقطع أيضا المرأة التي سرقت مباشرة، والحادثة الثانية يعني أراد أن لا يسمع يعني، أو أراد أنه هذا الرجل كان ينبه أنه أعرض ولا تعترف بذنبك واستر على نفسك.
فإذا من حديثين معارضين لحديث تشفع؟ الله يهديك. فكر يا أخي، فكر.
سؤال للشيخ، إنه في حديث النبي رفض فيه الشفاعة في حد من حدود الله.
الشفاعة
عندما أراد
ما رفض الشفاعة.
اسمع منه.
عندما قال له أتشفع في حد من حدود الله، والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يده.
نعم.
فهون النبي صلى الله عليه وسلم أقام الحد مباشرة ولم يتهاون، لأن هذا كما في الحديث حق من حقوق الله، والرجل الآخر أصاب حدا والحد أيضا حق من حقوق الله. هنا النبي أقام الحد مباشرة، قطع يد السارقة، والحديث الآخر حاول أن في البداية أن النبي صلى الله عليه وسلم أن يتفلت منه، أن يعرض عنه هذا حد وهذا حد. هناك أقام الحد مباشرة، هون في البداية أعرض الإعراض، هذا الإعراض إعراض النبي في هذا الموطن. ليش ما كان نفس الإعراض حديث السارقة؟
يا أخي أنت عم تذكر حديثين مقابل حديث، عم تذكر حديثين مقابل حديث، ما لك داري. أنا بريد انتبه شو عم يتكلم. كم حديث أنت عم تذكر؟ ثلاثة.
أنا بذكر حديثين.
الله يهديك. ثلاثة.
اللي هم
حديث السارق وحديث الزاني وحديث الشافع الذي قال له عليه السلام أتشفع في حدود في حد من حدود الله. كم حديث صاروا؟
لا أنا اللي أعلم شيخنا
إنه حديث. كم حديث صاروا؟
هيك على عندك ثلاثة أنت.
وعندك أنت؟
أنا اللي أحفظ إنه حديث السارق ونفس الكلمة أتشفع بحديث واحد.
كيف؟
أنا هذا اللي أعرف.
إذا أنا عارف. إذا هو لما عم يقول حديث السارق يعني حديثا معينا، بينما هناك حديث سارق إنه الرسول تعرف حديث أظن صفوان اللي سرق من تحت رأسه. وبعدين إجا لما الرسول أمر بإقامة الحد تنازل عنه، قال له هلا كان هذا قبل هذا. إذا أنت تعني حديثين، حديث أسامة وحديث ماعز الذي كما ذكرت لك حول وجهه يمينه ويساره. كويس، وين التعارض؟ هنيك أنكر الشفاعة، هون في شفاعة في حديث ماعز، في شفاعة ولا
لا؟ طبعا لا ما في.
إذا التعارض أنه أقام الحد على السارقة، ماشي، وهون ما أقام الحد، هيك بتقول؟
هو أقام الحد.
إذا وين التعارض؟
أقام الحد لكن أعرض عن، يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني ليش أراد من هذا الرجل اللي جاء يعترف بالزنا ما دام إنه جريمته هذه يعني عقابها من الله عز وجل وحق لله عز وجل؟
ليش الله يهديك، أنت صنف السؤال في ذهنك. هلا أنا الآن عم أسألك وين التعارض حتى نزيله؟ هناك أقام الحد،
نعم.
هنا ما أقام الحد حتى يقال في تعارض، هلا عم تقول أقام الحد. إذا وين التعارض؟ ظهر أخيرا من كلامك أنه ليش لما إجا يعترف عن يمينه دار وشه، لما طلع له منه دار وشه إلى آخره. أنت بقى سؤالك إذا كان بدك تحرره، لماذا الرسول عليه السلام هنا تحفظ مع ماعز وما قبل شهادته لأول مرة، أول مرة وثاني مرة إلى آخر؟ القصة هي معروفة، وهناك لم يفعل.
هذا محور سؤالي.
يا الله يهديك، وين سؤالك وين هو؟ الجواب واضح جدا، هناك ثبت أن تلك المخزومية كانت تسرق، تودع الوديعة عندها فتنكرها أول مرة وثاني مرة، فثبت عند الرسول عليه السلام بشهادات متضافرة متكاثرة أنها سارقة، فقد ثبت عليها أنها تستحق إقامة الحد الشرعي، ولذلك أنكر على أسامة حينما أراد أن يشفع لها وأقام الحد عليها. أما هنا الرسول صلى الله عليه وسلم انطلاقا من القاعدة الفقهية التي تقول ويظن البعض أنه حديث نبوي، ادرأوا الحدود بالشبهات، فهو من هذا الحديث أخذوا هذه القاعدة، ادرأوا الحدود بالشبهات. هذا الرجل يأتي ويعترف بأنه طهرني يعني زنا، ليس من عادة البشر. البشر هل إلى اليوم أنا أشكو أنه كثيرا ما يتوجه إلي سؤال من كثير من السائلين، أشعر أنه هذا السائل يريد أنه يورطني ويأخذ مني الجواب حسب رغبته وشهوته، ما بيوضح السؤال. فأنا بفضل الله علي بحاول بداور معه بدوبل معه بلف وبدور لحتى اكتشف شو قصده السؤال، بقول له الله يهديك ليش أنت بتعمي السؤال وما بتحكي بوضوح، وأمثلة كثيرة وما في حاجة الآن أنا أتعب مخي وأصفر بعض الأمثلة. فالآن بالنسبة للمخزومية ثبت عند الرسول عليه السلام يقينا أنها سرقت فأقام الحد. بالنسبة لماعز هذا يأتي رجل ظاهر أنه عاقل، ما هو مجنون ولا هو أهبل ولا إلى آخره، يعترف بشيء من عادة البشر أنه ما يعترفوا. عم أضربكم مثال الآن، المسلمين هذول بدهم فتوى تناسبهم، بينما لو كانوا مثل ماعز رأسا بدجة صراحة مشان يأخذ الحكم الشرعي. فهي طبيعة البشر اللي نحن نشكو الآن منها.
إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي.
عم أضربكم مثال الآن، المسلمين هذول بدهم فتوى تناسبهم، بينما لو كانوا مثل ماعز رأسا بدجة صراحة مشان يأخذ الحكم الشرعي. فهي طبيعة البشر اللي نحن نشكو الآن منها. فالرسول لما وجد عليه الصلاة والسلام إن هذا الإنسان اعتراف طهرني يعني اقتلني، ما في إنسان بيقول اقتلني، هذا شاذ، إذا لعله في مخه شيء، فتحفظ الرسول عليه السلام طاعة تطبيقا للقاعدة المذكورة آنفا أدرأ الحدود والشبهات وليس بحديث. فمعروفة تتم القصة، ما اكتفى الرسول، شهد قدام منه يمينه ويساره ويمينه طهرني، وقال له هل فعلت كذا هل كذا، مثل ميل في المكحلة مثل الدلو في البير إلى آخره. أي نعم أي نعم أي نعم. أخيرا استنكهوه، شوفوا ليكون شربان ليكون إيش يهرف فيما لا يعرف. استنكهوه ما في شيء، إذن أقام علينا. إذن هنا يقال كان هناك سبب موجب للتحفظ في منع المسارع على إقامة الحد، خشية أن يكون الرجل مأخوذ، خشية أن يكون سكران يهرف بما لا يعرف كما يقال. بينما في قصة المخلومية لا يوجد شيء من ذلك، فما في أي تعارض. بارك الله فيك.
الله
واضح؟
واضح تمام.
أبو عمار يا جماعة أنتوا بتكون تستفيدوا منه، لأنه هاي فاكهة مولية، يعني هو اليوم معكم بكرة معكم بعد بكرة يعود أدراجه إلى دمشق. ولذلك فاسمعوا منه كلمة تستفيدونها، أما الأسئلة فهذا دوركم في باقي الأيام أو في ماضي الأيام.
لكن يقال يعني مع وجود البحر لا تهمم مع وجود الماء يا أخي.
عفوا يا أخي، لكن